نافعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تغنينا بها عمن سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا رب يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومدبر الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي ومن وجداني. أنا لا أضار وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن، في القول والعمل. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع وعين لا تدمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع، ونسألك أن تنجح أبناء المسلمين وأن تجعلهم جميعا فائقين وأن ترضي آباءهم فيهم يا رب العالمين. اللهم متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء. اجعل بيوت المسلمين أمنا أمانا، واجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا. بارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا من علومنا، وبارك لنا يا ربنا في بلدنا مصرنا، بارك لنا في مائها وهوائها، بارك لنا في رجالها وشبابها، بارك لنا في نسائها وبناتها، وبارك لنا يا ربنا في قناتنا، وبارك لنا يا ربنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. ونسألك يا الله أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اختم لنا بخاتمة الإيمان يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا، أصلح نساءنا وأصلح بناتنا، فإن صلاح المرأة صلاح البيت، وصلاح البيت صلاح المجتمع. لما رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيلا من الرجال والنساء ضربوا لنا أعظم الأمثال، وكانوا لنا القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع واحدة ممن تربت في بيت النبي، رغم أنها لم تكن سيدة ولا شريفة من أشراف قومها، ولم تكن بارزة ولا عالمة ولا مشهورة قبل دخولها إلى بيت النبي، ولم يكن لها ذكر في الأولين، بل كانت خادمة مملوكة لبعض الناس. ثم إنها تحولت إلى بيت النبي لتنار أعظم الشرف، لتصبح لنا قدوة. وأنا أقول إني والله لأفتخر بأني أتكلم عن هذه الخادمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم تكن سلمى أم رافع مجرد خادمة، ولم تكن سلمى أم رافع مجرد طاهية للطعام جيدة، ولم تكن سلمى أم رافع مجرد قابلة مولدة، ولم تكن سلمى أم رافع مجرد ممرضة تعالج وتداوي، وإنما كانت سلمى أم رافع عالمة واعية، كانت سلمى أم رافع عالمة واعية راوية لحديث رسول الله، فمن ذكائها وفطنتها لم تنشغل فقط بمجرد خدمتها للنبي، وهذا شرف، ما بعده شرف وباب إلى الجنة مفتوح على مصراعيه، لأنها تخدم النبي طلبا لرضا الرب العلي، ولكنها مع هذا ما ضيعت الفرصة ولا فوتتها. لهذا أقول للبنت إذا كان أبوك عالما أو شيخا لا تضيع الفرصة، اغتنمي عيشك معه حتى تكوني على مثل هديه وعلمه. أقول للمرأة إذا كانت في بيت شيخ أو عالم لا تضيع الوقت في مجرد الكلام والرغي، ولا مجرد الطبيخ والطهي، ولا مجرد الكنس والغسل، وإنما استفيدي من وجودك في بيت الشيخ أو العالم. أقول لأبنائنا وبناتنا، وكم من شيخ عظيم وكم من عالم كبير لم يستفد منه أولاده ولا بناته، فكانوا في طريق بخلاف الطريق الذي سار فيه، فالخيبة والحسرة على هؤلاء لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في بيت أبيهم. كم من شيخ كبير عظيم ربى أولاده أو تربى أولاده أو حرص أولاده على أن يكونوا على مثل ما كان عليهم أبوهم، فكانوا أعلاما بعد العلم، وكانوا علماء بعد العالم، وكانوا شيوخا بعد الشيخ، فهنيئا لهم وقرة عين لأبيهم وأمهاتهم. أقول إخوتي أحبتي في الله، من ذكاء سلمى وفطنتها أنها اغتنمت وجودها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظت ووعت وروت وأصبحت راوية لحديث رسول الله. ونحن علماؤنا أشياخنا سادتنا كبراؤنا من أهل العلم يتلقون هذه الأحاديث عمن؟ عن خادمة. لهذا أقول لا يستصغرن أحدكم نفسه، ولا يحتقرن أحدكم نفسه، لو كان عندك أو عندك الحرص والوعي والبصيرة، وقبل ذلك الإخلاص والتوفيق، فإنك تستفيدين من وجودك وتتعلمين من علوم من هم بجوارك. أنا أعرف أناسا لا يقرؤون ولا يكتبون، حفظوا كتاب الله عن ظهر قلب لحرصهم ولنباهتهم ولتوفيق الله تعالى لهم ولإخلاصهم، ولا نزكيهم على الله. وكم من أستاذ في الجامعة عالم يشار إليه بالبنان لا يحسن والله يقرأ آية من كتاب الله، بل أقول للعجب لا يحسن يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يحسن يصلي. أي خيبة وخسارة على إنسان تعلم ونال شهادة عالية في الدنيا ولا يحسن يتوضأ ولا يصلي ولا يعرف شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. أم رافع الخادمة تروي أحاديث يرويها عنها سادة العلماء الأبذال، نعم والله شرف لها رضي الله عنها وأرضاها. ونحن اليوم مع سلمى أم رافع وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد روى لها السادة العلماء، روى عنها ولدها عبيد الله وعلي، وحفيدها علي ابن عبيد الله، وعبد الله ابن رافع، وروى عنها ابن عباس بعد ذلك. هي التي روت أحاديث رسول الله ومن مروياتها. وأنا قد فكرت لما قرأت ما روت هذه السيدة الفاضلة المربية المعلمة الحافظة الواعية، يكفيها والله أن تنال من دعاء رسول الله نصيبا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نضر الله وجهها وبيض الله وجهها ونضر الله عيشها ونضر الله قلبها، إذ وعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونالت بركة دعوة النبي، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، يا سلام، مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ أبيض من الثلج، وجوه يومئذ أحلى مما تراه العين من أجمل مخلوق في الدنيا، بسبب حفظها وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد لها الأئمة أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي والنسائي والطبراني والبخاري أيضا في كتابه التاريخ، وفي كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد. أقول سلمى أم رافع اغتنمت وجودها في بيت النبي، ولم تكن فقط مشغولة بالأكل والشرب كحال كثير من الناس، خاصة النساء لا تميل إلى العلم، وحتى إن استمعت لا تستوعب، وإن استمعت واستوعبت لا تعمل. أما سلمى فقد وعت وأدركت ما تسمع من كلام النبي ومن مروياتها، ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وكذا البخاري في كتابه التاريخ، أنها قالت رضي الله عنها فيما رواه عنها عبيد الله ابن أبي رافع، قالت أم سلمة: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا وجعا في رجله إلا قال له عليك بالحناء. ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا أحد يشتكي وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. الحجامة والحناء دواءان غابا عن كثير من الأذهان. الحجامة هذا العلاج النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان العلاج أو الدواء في شيء ففي ضربة محجم أو في ضربة حجام. والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن، وكان النبي يحتجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى لحجامه أبا طيبة درهمين أو دينارين أو ثوبين، وكان النبي من هديه يحتجم، وهي علاج لكثير من الأمراض، وأعظمها علاج أمراض الدم من ارتفاع الضغط، من ارتفاع الكوليسترول، وأنا لست طبيب ولا شيء، إنما الكلام الذي تعلمناه من الطب النبوي من كلام النبي. ما سمعت أحدا يشتكي إلى رسول الله وجعا في رأسه، صداع، زغللة في العين، دوخة، عدم تركيز، كل هذا علاجه في الحجامة، علاجه في حجامة الرأس. والحجام الناصح، وقد أتى على الناس زمان من لا مهنة له اشترى جهاز الحجامة واشتغل حجاما، يسألك الوجع فين هنا يروح مديلك مشرط، الوجع فين هنا يروح مديلك مشرط. ليست الحجامة هكذا، وإنما ربما كان الوجع ها هنا فكانت الحجامة في الظهر، وربما كان الوجع في العين، مش معقول هيعمل لك حجامة في العين فيأتي بالحجامة من الظهر أو من الصدر. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان العلاج في شيء لكان في ضربة حجام، حجام بمشرط، حجام ماهر. تقول رضي الله عنها: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا وجعا في رجله إلا قال له اخضبهما بالحناء. يا سلام، علاج من أحسن وأفضل وأنفع العلاجات لتشقق القدمين وجفافهما. ولا تقول لي فازلين، ولا حتى علاج الأيدي، لكن هذا للرجال والنساء للدواء والعلاج. لكن للزينة، ناهيك عن الحنة، للزينة، الحناء هي زينة المرأة، جمال يديها ورجليها. والنبي كان ينهى المرأة أن تكون بغير خضاب، أي بغير حناء، حتى تتميز عن الرجل. أما الرجل الذي يضع الحناء في يوم عرسه فهذا تشبه بالنساء، فلا أصل له في شرعنا ولا في ديننا. وعادة النساء في الزمن الأول إن الفرح عندها يوم الزواج عندها يكون بالحناء، حناء اليدين وحناء الرجلين، وكانت الحناء الطبيعية مش الصبغة التي بدأوا بها الآن والرسومات المرسومة التي تضر الجلد ولا تنفعه. أما الحناء هو نبات يخرج في البلاد الحارة كما قال أهل العلم، يطحن ويصنع بطريقة، ولو كان مع زيت الزيتون والليمون، لو خلطت الحناء بزيت الزيتون والليمون لكان شيئا مدهشا، يجعل الجلد ناعما طريا نضجا أبيضا ناصعا جميلا. لا، مش شغلتنا دي، لكن بما أننا نتكلم عن السيدة الفاضلة أم رافع سلمى رضي الله عنها في مروياتها، تقول رضي الله عنها أيضا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرحة ولا شوكة، كان لا يصيب النبي قرحة، قرحة اللي هي الحباية، صغير حب الشباب اللي عجز كثير من الناس عن علاجه، حب الشباب، حباية، نتوء خارج، تشقق في الجلد، جفاف في الجلد، أو شوكة أصابت البدن وما طلعتش أو تركت مكان مؤذي في الجلد. كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة أو شوكة إلا وضع عليها الحناء، وفي رواية إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. لهذا أقول كانت أم رافع سلمى طبيبة النبي، لما استمعت إلى رسول الله تعلمت الطب وكانت تداوي إما بالحجامة وإما بالحناء رضي الله عنها وأرضاها. كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، أو قالت رضي الله عنها إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. سلمى أم رافع في بيت النبي تعيش مع رسول الله، ترى منه وتسمع، تتعلم منه وتنقل، تروي عنه وتحفظ وتعمل، رضي الله عنها وأرضاها. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوما: بيت لا تمر فيه، بيت لا تمر فيه، بيت لا طعام فيه، بيت لا تمر فيه، بيت لا طعام فيه. عجيب عجيب، الله عز وجل يقول للسيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. مش محتاج حاجة. عروة بن الزبير يسأل أم المؤمنين عائشة لما قالت: ما كان يوقد في بيت رسول الله نار الشهر والشهرين؟ فقال: وما طعامكم يا أمه؟ طعامكم، شوف سماه إيه، طعام. قالت: الأسودان، التمر والماء، تمر وماء أكمل غذاء. بيت لا تمر فيه، بيت لا طعام فيه، بلا طعام. عجيب. التمر، ما تعرف فوائد التمر، كل أنواع الفيتامينات، المقويات، اللي عندها أنيميا أو اللي عنده أنيميا عليه بأكل التمر. سبع تمرات من تمر المدينة إذا تصبح بها العبد كل يوم في الصباح لا يصيبه شيء إلا السام، إلا الموت. سماه النبي طعام، سمته أم المؤمنين عائشة طعام. قال الله تعالى للسيدة مريم: فكلي واشربي وقري عينا. بيت لا تمر فيه، جياع أهله، مهما أكل ما يشبعوش. يا سلام الشبع الجمال. إن شئت طعام وإن شئت فاكهة من أحلى الفواكه، ولو كان مع الحليب أو مع زيت الزيتون أو مع الماء يكفي وزيادة، وأنواعه كثيرة، يصنع منه أشياء كثيرة. روت لنا ورأت سلمى أم رافع من معاشرتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأت آيات معجزات، ورأت حوادث عجائب تقول عنها رضي الله عنها وأرضاها. عن علي بن أبي رافع قال: قالت أم رافع: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خزيرة. احنا قلنا انها كانت ايه، نصحة طاهية جيدة تحسن تصنع الطعام للنبي، خاصة الحريرة او الخزيرة. ما هي واحدة، خزيرة او حريرة، نقطة حطها على الخاء والراء، حطها على الحاء والراء تصبح خزيرة او حريرة واحدة، وتصنع من دقيق الشعير أو دقيق القمح. تقول: صنعت خزيرة أو حريرة لرسول الله، فدعا النبي رجالا من أصحابه فأكلوا حتى شبعوا، وبقيت بقية حتة صغيرة. فمر رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فأخذها الرجل بيده، هي فاضل حتة بس، طبعا الحتة أيام زمان كانت كده، ما هيش كده. الرجل لما رأى استقلها يعني حاجة بسيطة قليلة، فأخذها بيده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعها، رجعها تاني، ضعها في الوعاء. وقال له: سم الله ثم كل من أطرافها، كل من الطرف، هي حتة صغيرة فعلا تتخذ في مرة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه ويعلم الأمة حتى إن كان الطعام قليلا فسم عليه الله يكثر ببركة الله وباسم الله، وسم عليه وكل من جوانبه، لا تأكل من وسط الطعام ولا وسط القصعة، فإن النبي نهى عن ذلك، فإن البركة تنزل هنا وأنت تأكل من حولها وتبقى البركة. اسمع إلى أعجب ما رأت السيدة أم رافع رضي الله عنها، قالت: فقال النبي للرجل: ضعها وسم الله وكل من جوانبها، فأكل الرجل حتى شبع وبقيت بقية منها. الله أكبر، دروس نتعلمها من مروياتها رضي الله عنها التي رواها عنها أبو هريرة. أبو هريرة المحدث يروي عن أم رافع رضي الله عنها، تقول في روايتها التي رواها عنها أبو هريرة: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. تعرفوا الحديث ده مروي من طريق أم رافع، يعني أم رافع روت، كلنا نحفظ هذا الحديث ولا أحد يدري أنه من مرويات أم رافع سلمة، من مرويات هذه الخادمة رضي الله عنها وأرضاها، وشرف الله قدرها وأعلى مكانها بخدمتها لحبيبنا وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلمة أم رافع كانت تداوي النبي وتصنع الطعام للنبي، ومن بقائها في بيت النبي نقلت لنا أخبار آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي التي قالت لنا عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رؤوسهن أربعة قرون، كن يجعلن رؤوسهن أربعة قرون، فإذا اغتسلن جمعنها. ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، درس جديد هو، شيء نقلته من بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن رؤوسهن أربعة قرون، يعني إيه؟ أربع ضفائر، ما عرفش كان إزاي، لكن المهم أربعة، ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا واحدة، لكن ما ينفعش كحكة من فوق وتخرج إلى الشارع، لأنها هتتعرض للعن رسول الله لها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة اللي تجعل شعرها موصول أو هو نفسه كحكة فوق الرأس وتمشي تميل به، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجعلن رؤوسهن أربعة قرون، فإذا اغتسلنا عند الغسل بيفك الأربعة، لابد عند اغتسال المرأة أن يصل ماء الغسل إلى أصول الرأس، إلى فروة الرأس، لهذا تؤمر المرأة بأن تخلل شعرها حتى وإن بقيت الضفيرة، لكن هنا في الحديث قالت رضي الله عنها: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن رؤوسهن أربعة قرون، فإذا اغتسلن جمعنها، أي جمعنا الشعر كله في ضفيرة واحدة أو مع بعضه مرة واحدة. هذا من مروياتها رضي الله عنها وأرضاها. تقول أيضا رضي الله عنها: لأنها رأت أعجب من ذلك وكانت مجتهدة وحريصة على أن تغتنم وجودها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي بروايات عدة أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلني على عمل يرفعني الله به، دلني على عمل يأجرني الله عليه، دلني على عمل يأجرني الله عليه أو ينفعني الله به، دلني على عمل. يا سلام، فرصة غنيمة وهي مع النبي تتعلم منه. عشان كده أقول لأبنائي وبناتي، بل أقول للنساء، إذا كنت في بيت شيخ أو عالم دايما اتعلمي منه، استفيدي منه. في كل مرة تسألي، هنا تعلمت أم رافع، لا الرجال فقط، يأتي معاذ ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. ويأتي سفيان بن عبد الله ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل ولا أسأل أحدا بعدك. ويأتي آخر ويقول: يا رسول الله مرني بأمر. كل واحد عايز يغتنم النبي. أم رافع أرادت أن تغتنم فقالت: يا رسول الله دلني على عمل، دلني على عمل يأجرني الله عليه. وعلمها النبي أمرا، قال لها: إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وهلليه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا. من فينا يعرف الحديث ده؟ من حسنه؟ العلامة الألباني في سلسلة صحيحة. حديث من اللي روته؟ روته لنا أم رافع. إن شاء الله نبدأ الحلقة القادمة بهذا الحديث، لأننا لنا معه وقفات، ولنا معه تلميحات، ولنا معه مواقف، لأن بعض الناس قالوا إنه ضعيف، لكننا نقف معه وقفات. أسأله لكن على حتى نأتي إلى لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. سبحيه عشرة، واحمديه عشرة، وهلليه عشرة، وكبريه عشرة، واستغفريه عشرة. أسأل ربي أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، وإلى لقاء إن شاء الله مع سلمى أم رافع، راوية حديث رسول الله، خادمة النبي، طاهية النبي، قابلة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.